السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سقائم صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. التربية تقوم على ركنين أساسيين. ركنين بمعنى أنه لو واحد منهم مش موجود تبطل عملية التربية. الركنين هما ما يسمى بالتخلية أو التصفية، وما يسمى بالتحلية. ممكن تسميهم بطريقة تانية، انزع وازرع. كل واحد مننا قلنا نفسه فيها خير وشر، المطلوب أن يزكي هذه النفس بزيادة رصيد الخير فيها وبتقليل رصيد الشر فيها، علشان الواحد مننا يتربى تربية صحيحة. لازم في الأول خالص يبدأ بالتخلية، اللي هو الكلام اللي يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل: الاستغفار أحب وأحسن ولا التسبيح؟ يعني واحد عايز يسبح أو يستغفر، يستغفر ولا يسبح؟ فقال شيخ الإسلام: إذا كان الثوب دنسا فهل يعطر؟ يعني الثوب عليه نجاسة، ينفع أحط عليه ريحة كويسة وهي تزيل رائحة النجاسة؟ هل هذا كافي في زوال النجاسة؟ ولا لازم في الأول خلص أزيل النجاسة وبعد كده أتطيب؟ هو كده. يبقى لازم في تخلية، لأن طول ما احنا شغالين في التحلية، يعني انت قاعد تاخد في معاني صلوات كذا وذكر كذا وقرآن كذا، وهو على معنى ان انت بتزيد في رصيدك، بتحفظ قرآن فبقيت النهاردة من طلبة العلم، وبتدرس عقيدة، وبتدرس فقه، وبتدرس أصول فقه، وبتدرس مصطلح، بس هو القلب تعبان خربان. فانت كده بتعمل ايه؟ انت بتبني من غير أساسات، انت بتبذر بذور العلم في أرض مليانة شوائب، هيطلع لك في الآخر نتاج مش كويس. فلا بد من أن تتطهر ابتداء وتصفي هذه الآفات. طيب، يبقى أول حاجة ركن التربية التخلية والتحلية. طيب ازاي اتخلى، ازاي اصفي نفسي من هذه الافات؟ لا يمكن ان تصفي نفسك من افات انت ما تعرفهاش. يعني انا خلاص معك، عايز اتطهر وعايز نفسي تزكو، طب اعمل ايه؟ يعني ما هو في الاخر خالص هتقول لي استغفر كتير وصلي كتير وبرضو نفس المعاني. هل هذا هو العلاج؟ لا، ما ينفعش علاج من غير تشخيص للداء. فأول شيء بعد ما تكون فهمت المعنى ده، أن تضع يدك على عيبك. إزاي؟ قالوا في عدة وسائل تعرف بها عيب نفسك. أولا إنك تتعلم علم تزكية، تفهم العلماء لما يقولوا لك مظاهر العجب، مظاهر الرياء، مظاهر الكبر، وانت بمنتهى الصدق قاعد مع نفسك وبتشوف المعنى ده متحقق فيه ولا لا. ولو انت خايف او شاكك، ازاي بتحترز من المظاهر دي؟ مثلا لما يقولك انه من علامات الرياء النشاط في الجلوة والخمول في الخلوة. ايه الكلام ده؟ يعني انت استاذ طول ما الناس قاعدين وشايفينك، لكن لما تبقى بينك وبين نفسك انت تعبان على الاخر. يقول لك دي من علامات الرياء. ممكن يكون انت ما عندكش رياء، بس ممكن تكون عندك المشكلة دي هتسبب لك رياء. فازاي تمرن نفسك على ان تكون في الخلوة كالجلوة؟ واخدين بالكم؟ اهو ده بيقول لك مظهر من مظاهر العيوب دي تخاف منها، وبالتالي تحط ايدك على اشكالية ربما انت مش واخد بالك منها. فاول حاجة ان تتعلم علم التزكية. الامر الثاني قال لك ان تكون صادقا مع نفسك، لانه ربنا جل وعلا قال بل الانسان على نفسه بصيرة. هو المشكلة ان انت ساعات بتكذب على نفسك او بتعذر نفسك عذر غير مقبول، او بتنسى عيوبك زي ما انت ناسي ذنوبك، احصاه الله ونسوه. فانت ممكن العيب اللي انت فيك ممكن تكون لسه اول امبارح عملت كذا ونسيت، وتيجي بعدها بثلاث اربع ايام تقول شفت بص الناس بتعمل ايه، بص فلان بيقول ايه، بص مش عارف ايه، وانت مش شايف عيبك لانك مشغول بعيب غيرك، ولانك مستدرج وانت لا تدري. فبالتالي قف مع نفسك وقفة صادقة تعرف بها عيبك، بشرط ألا تهون ولا تهول. يعني احنا هنقعد نقول لكم شوية افات، وده اول واجب ان انت من دلوقتي هتكتب في ورقة خمس عيوب تراهم في نفسك، ومش عايز كلام انشا، ومش عايز كلام يعني مبالغ فيه، انا اصل لكل داء، انا مكمن الادواء والافات، انا البلاوي السودا كلها فيا، او يعني انا عندي شوية مشاكل كده يعني زي البرد البسيط او شوية الانفلونزا، يعني ساعات بعمل كذا وساعات بعمل كذا، لا كده ولا كده. لا تهون من الموضوع، يعني انا احسن من غيري اكيد، يعني ساعات بضيع وقت، كل الناس بتضيع وقت، يعني لما اكون بضيع شوية وقت يعني. طب لما اقول لك علامة المقت ضياع الوقت، ايه رأيك؟ ساعات لما كنت بقول الدروس دي كان بيقعد الشباب يجي يقول لي الكلام ده فين؟ الكلام ده لا يصح، هو ده ورد فيه مش عارف ايه، عشان الكلمة اتلاه. ضياع الوقت من علامات المقت. عارف ليه؟ لان راس مالك ضايع، لانه لا يريدك ان تقف بين يديه، لا يعملك في طاعته. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ففي واحد لما نيجي نقول له انت بتعمل ايه في اليوم والليلة تلاقيه مضيع وقته، لما نقول له الالتزام معناه ادارة وقت تلاقيه في الاخر مش مستوعب الامر ده وعايش حياته وما بيتغيرش. فبالتالي مش عايز تهوين ومش عايز تهويل. انا منافق، مرائي، متكبر، في كل ما يسمع حاجة يقول لك انا ده، عامل زي الناس اللي بتقعد تتفرج على البرامج الصحية الطبية ويقعد يقول له لو حسيت بصداع يبقى عندك مش عارف، يقول لك ايوه اعراض قلب وسكر وضغط، هو كده، هو نفسية يئوسة. لا مش كده، لا تهون ولا تهون. اكتب خمس حاجات انت شايف ان هما قاطعين بينك وبين ربنا، مشاكل حقيقية. الامر الثالث قال لك خلطة الناس، ودي فايدة من فوائد الايه المعسكر، انك بيبان شأنك لما بتختلط بحد. ففي شخصيات مختلفة، في شخصية قيادية، الشخصية القيادية دي ما بيقبلهاش صاحب الشخصية العاطفية، واحد طيب حنين كده والتاني قوي، فلم يا اخي احنا قاعدين في معسكر مش عايزين حضرتك في اداب. التاني يقول له ما تقولها بالراحه شويه، يعني انت ليه بتشخط، انت ليه بتتكلم كده، واخد بالك؟ فيبان بقى انت لما جه استفزك الراجل القوي ده شويه، ولا هو يعني بيتعامل بغلظه شويه، انت من جواك بدات تقول ايه الكبر ده وايه البتاع ده، وطهقت بقى او ممكن تكون اخذتك انت كمان العزه بالاسم، فتقول له يا اخي خليك في حالك مالكش دعوه، وبدات انت ايه يعني استشاط بك الغضب، فبان انت كنت هادي جدا ما بيبانش عليك خالص. لما واحد استفزك طلعت بقى البلاوي السودة كلها. فخلطة الناس بتفرز، عشان كده قال لك في السفر تسفر، يعني تبان تظهر. ففي المجتمعات دي هتلاقي الاكول اللي هو يعني ايه يا عم اللي انتوا جايبينه لنا ده، ما ينفعش الكلام ده، ده كده ده مسح زور، ده ما ينفعش. هتلاقي الغضوب، هتلاقي اللي متبع لهواه، هتلاقي يعني احنا ملناش دعوه بعيوب غيرنا، احنا قلنا، بس انا بتكلم انت حبان بايه، لانه وكل ما المده بالطول كل ما الواحد يعني احنا ممكن يعني نتحلى لمده 48 ساعه دول بوجه غير الوجه، بس هيبان ساعه ما تيجي تنام في اتنين قاعدين بيتكلموا يا اخي احنا عايزين ننام، ده مش ادب. هيحصل 20 30 40 موقف انت في كل حاجه الفايده انت مين. فخلطة الناس، قال لك وحاجتين بقى تاخد بالك منهم قوي تعرف بيهم عيوبك: نصيحه الناصح وخصومه الخصم. يعني لو واحد قال لك يا اخي يعني كذا، قال لك كلمتين كده نصحك في الله، يعني ممكن تقول له جزاك الله خير يا اخي، خيركم من اهدى الي عيوبي، وانت قاعد من جواك وبتنطط عليا وعامل نفسه بتاع اشمعنى، يعني الكلام ده يقوله لي فلان لكن علان لا، تلاقي عنده نزعات للكبر. فنصيحة الناصح تبين المتكبر من غير المتكبر، وخصومة الخصم، لأنه لما حد يدخل معاك في خصومة يبان بقى أنت بتاع الدنيا ولا لا. عايز أقول لكم زمان كنا بنفهم الأمور بشكل، وفعلا المواقف دي بينت للواحد حاجات في نفسه. يعني لو قلت لكم حب الدنيا، ماشي، إيه مظاهر حب الدنيا؟ هتلاقي واحد بيقول لك أنا والله العظيم عايز أركب عربية آخر موديل، ولا يا سيدي كمان عربية من أمه مش عارف كم ألف دي اللي هي حاجة كذا، ومش لازم تكون كذا، بس شيء يبلغنا المقيل، ماشي، وأنا لما هتجوز مش شرط إنها تكون ملكة الجمال، ومش شرط إنه يكون كذا، بس واحدة مقبولة فانكحوا ما طاب، ماشي، وأنا مش فارقة معايا انه يكون يعني دخلي في الشهر 7-8 آلاف جنيه، بس 2000-3 آلاف جنيه يمشوا الدنيا، وانا مش لازم اقعد في شقة 200 متر، يعني شقة لو 120 متر بتاع 3 اوض حلوين كده عشان الاولاد والبتاع، مش كويس. هو ايه فانا الحمد لله، يعني الحمد لله قنوع جدا، يعني ما تلاقيش فيه مشكلة خالص. الكلام ده قد يكون خطأ وقد يكون صواب. ازاي؟ هو فعلا الاهداف دي او الاشياء دي هي تبلغنا المقيل؟ هو انت واخدها كبري للجنة، كبري للآخرة، ولا انت واخدها اهداف وعايز تعيش زي ما الناس ما عايشة؟ الفرق ما بين الدنيا والآخرة كلمة واحدة: كل ما لا ينفعك في امر الآخرة فهو من الدنيا. ممكن تكون قعدتك دلوقتي دي دنيا، ممكن كلامي ده يكون دنيا. ازاي؟ شغل حسابك. يعني ايه شغل حسابك؟ انت بقى جاي مش عارف من بلد ايه ولا عمل ايه، وانا رحت المعسكر وجالنا فلان وعملت علان، وبقيت بقى يعني عايز في الاخر خالص يقال مثلا، والشيطان بيلعب لعب ظريف، مش هتروح تقول للناس انا، لكن تسرسب الكلام ده علشان تبقى يعني بتدي ان السي في بتاعتك مختلفه شويتين. مثلا انا بكلمكم صيد شهره مثلا،
تبقى
دنيا.
القصة بقى لا تربية ولا قصة تزكية ولا قصة بتاع، أو قصة جبنا شوية ناس نقول لهم أي كلمتين وخلاص، يعني دنيا شغال لحسابي. فهنا لازم تقعد تفكر، هو أنت هذا ينفعك في أمر الآخرة ولا لا ينفعك؟ الزوجة الجميلة والبيت الكويس والسيارة والشغل، هو فعلا أنت واخدهم كبر الجنة ولا استمتاع شخصي؟ انت حظوظ نفسك. فساعات كتير ما كناش بنفهم حاجات، يعني كنا بنظن ان ايه، ان طول ما الواحد يا عيني يعني بياخد دخل قد كده ومش فارقه عنه انه يركب عربيات ولا ما يركبهاش اصلا، وانه يسكن في اي حاجه، يبقى الواحد الحمد لله زاهد. تبان فين بقى؟ مش الدنيا، مصر الدنيا دي 20 30 40 حاجه. ممكن تكون زاهد في النساء وزاهد في الجاه او زاهد في المال وزاهد في كذا، لكن ممكن ما تكونش زاهد في المنزلة وحب الثناء وفي حتت معينة. يعني في انت عندك ثلاث اربع حاجات ماشي، هنقول ان انت فعلا مش هي دي، بس الدنيا عندك شيء اخر فبتشتغل لحسابها دي، فتقول مش مشكلة مش مشكلة، انا عندي استعداد اضحي ده كله بس ابقى. يعني تصوروا مثلا لو انا نفس الحكاية، انا بشتغل عشان ابقى الشيخ، عشان ابقى كده، ده كافيني جدا. فتيجي تقول لي خد فلوس، لا. طب خد كذا، لا. بس احساس ان انت فلان والناس تشاور عليك والناس تسلم عليك وتبقى يتعمل لك اعلانات واسمك على الكتاب وعلى الشريط وفي الفضائية ومش عارفة ايه، ده محقق لك ذاتك، فانت فرحان قوي بالكلمتين دول. بعد كده في معايير الناس التانية انت زاهد، بس هو في الحقيقة انت مش زاهد، وفي الحقيقة انت عندك دنيا بس حتة كده على جنب. فاهم؟ ممكن تبقى كده ان انت شغال الشغلانة دي عشان تبقى اخ، تبقى ملتزم، ده بيديك القناعة جدا. في ناس بتلتزم فعلا كده للتميز، بتلبس نقاب عشان تبقى هي قشة البنات بقى التانيين كلهم، لأن مش أي حد يعرف يعمل كده. أنت التحيت عشان تبقى بقيت ليك برستيج خاص، بقيت راجل ممكن مش الناس في الشارع يقول لك ازيك يا عم الشيخ؟ ايه اخبارك؟ كنت عايز اسالك سؤال في الدين يا عم الشيخ. فدي مديك احساس كده جميل قوي. شغل لحسابك، شغل الدنيا، لا ينفعك في امر الاخره. عشان كده يا شباب عايزين ناخد بالنا قوي من المعاني دي، وكل شويه نمحص في نيتنا ونشوف العيوب اللي قتلانا دي، اللي مضيعه كل اللي بنبنيه من دين بسبب حاجات من الحاجات دي. اتفقنا؟ فالخطوه الثانيه اعرف عيبك. اول حاجه تخليه وتحليه. طيب التخليه دي هنعملها ازاي؟ لازم اعرف عيبي. هعرفه ازاي؟ قلنا اربع طرق تعرف بيهم عيبك ومشاكلك. تعال ناخد تطبيق عملي عشان المعسكر كله كده، مش دروس. يعني احنا مش قاعدين في مجلس ندي درس علم ساعة ساعتين ونتكلم، لا، رسائل. هقعد اقول لك آفة من الآفات وانت شوف المشكلة دي عندك ولا لا. مثلا تعال ناخد آفة زي آفة التعلق بغير الله. عايز اقول لكم ممكن تقولوا انه اخطر خمس مشاكل تقريبا، ما بتجليش. يعني ما بتجليش، يعني فيك واحدة منهم. واسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم ويطهر قلوبنا وقلوبكم. واحدة من خمسة على رأسهم التعلق بغير الله. التعلق بغير الله ده مش ان هو بيحب امرأة او ان هو بيحب شخص معين، بس كلمة التعلق بغير الله انا متعلق، يعني تعرفها بكلمة واحدة، لما تقول ما اقدرش استغنى عن كذا يبقى انت متعلق. حتى بيقولوا في معنى اجتنبوا الطاغوت، قالوا الطاغوت كل ما طغى عليك واثر عليك سلبا. انا ما اقدرش اعيش من غير كذا، ما فيش حاجه اسمها ما تقدرش تعيش، انت ما تقدرش تعيش من غير ربنا بس. اي حاجة تانية؟ في مشاعر، في عواطف، وفي احاسيس. ما انت بتيجي تقولي انا ما اقدرش اعيش من غير امي، امي دي كل حاجة في حياتي. هنا القانون ايه؟ احبب من شئت فانك مفارقه. مش معنى كده ان انت بعد زمن طويل الوالدة ولا الحاجة لما تتوفى ان انت ساعتها مش هتحزن عليها، وانا اقول لك حزنك عليها ده ينافي الايمان. لا لا، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ابراهيم ابنه. الحزن دي مسائل تانية، لكن انا بتكلم فين؟ ما اقدرش استغنى، واحباط ويأس وقفل على نفسه واكتئاب وبقت مصيبة سودة. ليه؟ عشان فلان او فلانة او الشيء الفلاني مش موجود في حياتي. هذا تعلق بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. يعني يبقى ده سبب عذابك، ان انت متعلق بحاجة وحطت عليها كل الامور. يعني واحد بيحب واحدة وخلاص عقد عليها مثلا، او عايز يتجوز فلانة، فلانة دي بيحبها ما عندهاش مشكلة، فيها كل الصفات اللي هو عايزها، فمتعلق بيها، هي دي اللي هتسعده، هي دي اللي هتعفه، هي دي اللي هتبقى سكنه، هي دي اللي هتبقى كذا. تمام؟ لابد. والله ولا اقسم بالله كده يعني من غير يقين، والله هيتعذب بيها. ليه؟ أبى الله إلا أن يري قلب المتعلق عيوب من تعلق به. لازم يحصل كده عشان يتعلم الدرس انه قلبك ما ينفعش يبقى لغيره. فابتدي شوف انت متعلق بايه. في ناس متعلقة بالجاه اللي هو فيه، بالأسرة اللي ينتمي اليها، بالشغلانة، باسمه، بمتعلق باشياء لا يستطيع الحياة بدونها. لا، انت تستطيع الحياة بدونها عادي. فأحبب من شئت فإنك مفارق. حلها إيدي بقى؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ماليش غيرك. فكرة المعسكر أصلا فيها المعنى ده، أنا بحب أولادي جدا ولازم كل يوم أشوفهم، أنا بالنسبة لي زوجتي قرة عيني ولازم أسأل عليها وكذا مثلا، انا بيتوتي جدا يعني بيتي ده مملكتي، ما بحبش اقعد في اي مكان غير بيتي. ده ايه ده؟ ما هو ده تعلق. ايه المطلوب؟ تعال اقعد يومين ومالكش دعوه بيهم. عادي، ممكن تفقدهم، ايه المشكله؟ مشكله نفسيه وجدانيه دي موضوع، لكن ايمانيه موضوع تاني. عارف بقى لما هو الناس لما بتبقى متعلقه قوي قوي ويقول لك لا لا لا، ربنا يجعل يومك ويومي قبل يومك والكلام ده. لا، الله عز وجل تقديره شيء اخر. امال ايه؟ في حب طيب في الله، وفي معاني جميله، وفي عواطف ومشاعر ساميه، لكن في حدود معينه. اعلى من كده تبقى في مشكله. فهل قلبك، تعالوا بقى نتكلم الكلام العملي، هل قلبك متعلق بغيره؟ بتشرد في ايه؟ اكتر حاجة بتيجي على بالك ايه؟ بتفكر فيها، شايف ان هي دي اللي هتظبط كل موازين حياتك. في يوم من الايام كنا بنظن مع اي هدف، وهتلاقوا نفسكم كده اللي لسه طلبة، ان انت اول ما هتتخرج وهتفتح بيت وبتاع خلاص، وما بتبقاش خلاص. ان انت اول ما تتزوج امرأة زي ما انت عايز خلاص. ان انت لما ربنا يرزقك منها بالولد الصالح خلاص. ان انت خلاص لما حتى في بعض المعاني، يعني لما هتوصل ان انت تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اظن كده كفاية قوي 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 امور الدنيا وتمام التمام. والله العظيم ما هتنتهي. فلا تعلق قلبك بغيره، دعه يدبر لك. اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. أنا عايز الشعار هنا مع الآفة دي، إن أنت عندك أتم الاستعداد أن تضحي بأي شيء بس هو يرضى. عندك استعداد؟ اي شيء ساعه الجد مش هتبقى سهله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بصري اهي مما ايه تحبون. يعني عشان نبقى مؤمنين بجد انت عندك استعداد انك تضحي بحاجه من الحاجات دي لله؟ انت عندك استعداد تعامل ربنا؟ الاسلام دين توازن. الاسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم اتاه كعب بن مالك بعد توبته قال ان من توبتي ان انخلع من مالي كله، اهو ده المطلوب الاستعداد. لكن ساعة التطبيق الفقهي قال له امسك عليك بعض مالك. فاهمني؟ في فرق ما بيننا عشان ما حدش يجي يقول لي ايه يعني ايه يعني عايزني ابقى فقير، يعني عايزني ارمي عيالي، يعني عايزني اطلق مراتي، ايه ده ايه الكلام ده يا حبيبي؟ ما قلتش كده خالص. انا بقول انت عندك استعداد. ان لم اعرف لما الواحد مننا كده بيقول بابي هو وامي ونفسي رسول الله فداك ابي وامي ونفسي، عندي استعداد. لا عايز اب ولا عايز ام ولا عايز كذا، مش معنى كده هروح اقتل ابويا وامي يعني. لكن المعنى ايه؟ عندي استعداد ان انا اشوف وش النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايز حاجه تاني. فاهمين؟ فالاستعداد ده موجود وليه تطبيقات ولا كلام؟ لما يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انت عندك استعداد لله تدفع مبلغ كبير جدا عشان خاطر ربنا يرضى، وما تقعدش تكلم نفسك وتقول طب ما اسيبهم للولد، ما هو يمكن ينفع كذا، طب ما اعمل له مش عارفه ايه، طب ما اسوي ايه. يعني لسه بقول لك انه من الفقه الا تدع ورثتك على يتكففون الناس انما تدعهم اغنياء. بس في هنا شعره ما بين الامرين، لما بنقرا الحديث ده كده ومش واخدين بالنا من المعنى الثاني نلاقي نفسنا بنطبق ايه؟ انه لا لا طب خلاص يبقى الشرع بيقول لي خليه الناحيه دي فيبخل. انا عايز عندك استعداد ان انت تعمل اي حاجه بس هو يرضى، لتتعالج من آفة التعلق بغير الله عز وجل. ادي اول آفة. هنقعد نقول بعد كده آفات، بس خلونا كل مرة اديكم رسالة. بس خدنا النهاردة كده ايه؟ خدنا في الجلسة دي التعلق بغير الله. عايزكم تقعدوا بينكم وبين نفسيكم خلال الفترة دي من بين العصر والمغرب، فكر كده انت متعلق بايه وقول له وادعيه وهي ساعة اجابة. قل له اللهم لا تجعل في قلبي حبا الا لك ولا تعلقا الا بك. اللهم لا تجعل في قلبي حبا الا لك ولا تعلقا الا بك. اللهم لا تجعل في قلبي حبا الا لك ولا تعلقا الا بك. لو كنت مش عارف تعمل ايه مع نفسك لعل الدعوة دي تغير حاجات كتير. ثم ارضى بما يقسمه لك ويقسمه لك. بعد كده بقى مش يمكن يزيل عنك اشياء، الاشياء دي وجودها في حياتك هيسبب انتكاسات وبلاوي. فلو قلل مال، لو ابعد عنك صاحب، لو حتى لا تتعلق بسواه. تحب المعنى ده ولا ما تحبوش؟ انا دايما نذكر المعنى ده ونختم بيه. قصة امرأة اتصلت عليها في من 6 شهور مثلا، قالت انها كانت بتحب زوجها حب غير طبيعي. بتقول انها اصلا لما التزمت وعرفت طريق ربنا اهلها عملوا فيها البدعة، درجة ان والدها قعدها سنة من دراستها وكانت مشكلة كبيرة. طول لغاية ما ربنا امتن عليا بزوج ما تحلمش بيه امرأة في الدنيا، بلسم ملك حاجة ما فيش بعد كده، عمل معايا كل اللي تتمناه امرأة من رجل، كل شيء. ومن السنة الأولى ربنا رزقني منه بالولد الصالح نحسبه كذلك. ولما ولدت أبويا اللي كان معذبني مات، فقلت الحمد لله أغناني الله وكفاني بزوجي وابني. تقول وقدر ربنا ان يحصل حمل تاني في السنة التانية، وقبل ما ابني الثاني يرى النور بتسعة ايام مات زوجي. فطبعا بتتكلم بنفس يائسة ومحبطة ومتسخطة، ليه؟ ده هو ده الراجل اللي كنت بأوي اليه، ده العوض عن ابويا، ده اللي كنت شايفة انه اقام علي اقام حياتي، ليه ياخده مني؟ فاولا هنا لما نيجي بقى بالتربية نشخص الحال ده بالطب بقى الشرعي ده، لما تشخص المشكلة اولا بان التسخط الخفي اهو بيظهر فين؟ هنا لما حصل الابتلاء انت راضي عن ربنا؟ طبعا بالتأكيد، يلا معايا، رضيت بالله ربا، وتقولها وانت ايه وتمد بها صوتك. لكن ساعة الابتلاء ها رضيت بالله ربا، ما انا مش فاهم ليه بيعمل معايا كده، الله مستعان، ده مش راضي. فبان التسخط الخفي، ادي حاجة. حاجة التانية هي بكلامها انا لقطت على طول انها عندها مصيبة التعلق، هي رمت حمولها كلها على جوزها، ده ابويا واخويا وسيدي وكل شيء. قلت لها سؤال واحد، قلت لها في الحديث ان ربنا تبارك وتعالى يغار وغيرة الله ان تنتهك محارمه. قلت لها لو ربنا غار على قلبك تزعلي؟ يعني ربنا بيطلع على قلبك، لا ينظر الى صورتك ولا الى هيئتك، وانما ينظر الى عملك وقلبك. فلما ربنا اطلع اللي في قلبك لاقي قلبك كله او اغلبه رايح لجوزك فسحبه منك، غار، تزعلي ان ربنا يريدك له امته، يريد حبك يبقى له مش لبني ادم كائنا من كان، تزعلي؟ فرضيت على مضض، انه المعنى ما كانش داخل في دماغها كده، ان المعنى انا بتعاقب انا بتعامل انا اصرفية كل كذا، لا، مين قال؟ هو ده، احبب من شئت فانك مفارق. فلو غار الله على ما في قلوبكم ما انتم خائلون، تبقوا لي ولا تبقوا لغيره؟ فنحن نتداوى ببلسم حب ربنا من آفاتنا، كانت على رأس هذه الآفات آفة التعلق بغير الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب العملي دلوقتي الوقت، الناس تتم أعمال الجمعة فيما تبقى الساعة وربع دول، أعمال الجمعة اللي ما قرأش الكهف يقرأها، ورد فيها الحديث وصححه الشيخ الألباني عشان بس الناس طول الحديث فيه، يعني اللي ضعف الحديث له اجتهاده، اللي صحح الحديث له اجتهاده. قراءة الكهف، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي بقى شوية كده في هذا الوقت، نحن أهو على اعتكاف، ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله عز وجل ما يسأله إياه. فإحنا دلوقتي معتكفين ننتظر الصلاة، ننتظر صلاة المغرب، فنحن في صلاة الملائكة تقول لكم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فلعل الله عز وجل يمن علينا الآن، إحنا ما ندراش، يمكن المسجد ده دلوقتي فيه آلاف الملائكة، حد عارف؟ فبالتالي يعني عليكم ان انتم يعني تحتسبوا هذا المعنى ده ان شاء الله. ان شاء الله يعني خلال الوقت المتبقي ده هيكون الغدا، بحيث برضو عايزين يعني بيقولوا كده عامل الآخرة سريع في مشيه، سريع في اكله، سريع في اداء الاعمال اللي بتبقى عليه، فدايما بسرعة هنعمل، يبقى كذا كذا كذا، الحاجة تتلم بسرعة، نظافة المسجد، الأشياء دي مش محتاجين ننبه عليها، بحيث ما بقاش القعدة هناكل بقى ونريح لا تاكل وبعديها على طول، عشان في ساعة إجابة. أنا عايزك طول الوقت بتفكر في العمل الصالح اللي أنت بتعمله، فتأكل بنية، يعني زي في رمضان كده الواحد بيبقى بيفطر، لا في صلاة دلوقتي قيام ولازم اروح بدري علشان خاطر اعرف اصلي في مكان كويس، فتلاقيك بتاكل بنية هتتسحر اصل بكرة صيام، فلازم ايه يعني الواحد ياكل كويس عشان يعرف بكرة يصوم اهو كده، يلا عشان نلحق ساعة الاجابة، يلا عشان وقت ما بين المغرب والعشاء هنتكلم على الاعمال اللي هيبقى فيها، وهكذا. اتفقنا؟ استعينوا بالله سبحانه وتعالى ولا تعجزوا، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.